أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن المصنف بعدما قرر أن حكم الغافل لا يختلف عن حكم الملتفت لامتناع خطاب الغافل، ذكر إشكالا على نفسه كان يتضمن بعض الأمور، ثم أجاب عن هذا الإشكال. في جوابه عن الإشكال ذكر احتمالين في مراد المستشكل من أن الجزء لا يكون جزءا في حق الناس، الجزئية تنتفي في حق الناس. ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مراد أن خطاب الناس يختلف مع خطاب الغافل، مع خطاب الذاكر، بمعنى أن الذاكر والملتفت يكون خطابهما مثلا صل الصلاة التامة حتى مع الثورة، وأما الناسي والغافل فيكون خطابهما صل بلا ثورة، لا بأس عليك من ترك الثورة وأمثال ذلك. وإذا كان هكذا فهذا عين خطاب الغافل والناس بخطاب مختلف الذي أبطلناه وكنا لا يمكن، لأن الغافل والناس عندما يقال له أيها الغافل أو الناس للسورة أو عن السورة لا بأس عليك، إن لم يلتفت إلى غفلته ونسيانه لا يرى نفسه مقصودا بهذا الخطاب فلا ينفعه، وإذا التفت إلى غفلته ونسيانه أصبح ملتفتا ذاكرا وخرج عن الموضوع فأيضا لا ينفعه. فهذا النحو من معنى عدم الجزئية في حق الناس والغافل لا يصح. هنا ذكر احتمالا ثانيا، قال يحتمل أن يكون أو إن أريد من عدم الجزئية في حق الناس لا ما ذكر من اختلاف الخطاب، بل الخطاب واحد، وكما يقال للذاكر والملتفت صل مع السورة أيضا في حق الغافل والناس الخطاب وخطاب صل مع السورة، وإن كان فعلا غير منجز عليه بسبب الغفلة لكن ثابت واقعا، ثم إذا التفت يجب عليه أن يعمل به. هكذا نقول نحن، لكن في هذا الاحتمال الثاني نقول الآن أيضا الخطاب للغافل والناسي مثل خطاب الذاكر والملتفت صل مع السورة، لكن معنى أنه يصح منه ما أتى به من عمل ناقص بلا سورة حال الغفلة والنسيان، معناه أن ما هو ناقص عن التكليف والوظيفة اكتفي به بدلا عن الواقع التام، الوظيفة الواقعية في حق الذاكر والملتفت كوظيفة أو الوظيفة الواقعية في حق الناس والغافل كوظيفة الذاكر والملتفت، الصلاة التامة مع الجزء مع السورة، لكن يكتفى منه بما أتى به حال الغفلة والنسيان من عمل ناقص وصلاة بلا سورة من باب بدلية الناقص عن التام، لا من باب أن تكليفه هو الناقص وخطابه مختلف عن خطاب غيره من الملتفت والذاكر. الخطاب واحد لكن العمل الناقص يكتفى به بدلا عن التام. قلت تسهيلا تخفيفا أو لأي سبب آخر. هذا الاحتمال الثاني قال إن كان هو المراد فهو حسن ممكن في نفسه، لكن قال إن الأصل فيه بالاتفاق من البراءتيين والاحتياطيين هو العدم، لأننا قلنا إن الشك في مثل ذلك مرجعه إلى الشك أن الشارع جعل العمل الناقص الذي يأتي به الناس والغافل بدلا عن الوظيفة الواقعية الثابتة للذاكر والملتفت، أم لم يجعله بدلا؟ إذا جعله بدلا يكفيه، إذا لم يجعل لا يكفيه ويحتاج إلى الإعادة. هل جعله أو لا؟ يقول لا أحد من البراءتيين والاحتياطيين يقول جعله بدلا، والأصل عند الكل عدم جعل هذه البدلية. أما الاحتياطي فواضح، هو الاحتياطي يقول أنا احتياطي، يعني إذا تركت الجزء يجب عليك أن تعيد وتأتي بالعمل مع الجزء احتياطا حتى تتيقن بفراغ الذمة. وأما البراءة فلأننا قلنا إن أصل البراءة هناك ينفى به المؤاخذة، والمؤاخذة في فرض النسيان والغفلة مسلمة فلا أحتاج إلى الأصل، ولكنها لا تستلزم الاكتفاء بالناقص. ما في مؤاخذة لكن اكتفينا بالناقص أو لا؟ البراءة لا تدل على هذا. فهل جعلت البدلية أم لا؟ الأصل أنها لم تجعل، هكذا ذكر هناك. هذا كله قلناه تذكيرة. الكلام الجديد أنه قد يقال إن الأصل وإن كان ما ذكر، يعني عدم جعل البدلية للناقص عن التام وهو يقتضي فساد ما أتى به من ناقص، إذا كانت الوظيفة الواقعية تمام، يعني لا التمام مقابل القصر، تمام مقابل النقص، التمام أي الصلاة مع الجزء، إذا كانت هذه هي الوظيفة الواقعية والمفروض أن الغافل أو الناسي أتى بالصلاة الناقصة بلا الجزء، إذا جعل في الشرع هذه بدلا عن تلك نقول صح ما أتى به، يعني يكتفى به. أما إذا لم تجعل بدلا فما أتى به ليس هو المأمور به التام فيحتاج إلى إعادته. بالأصل عندما نقول الأصل عدم جعل البدلية، لم يجعل هذا بدلا من أثار هذا الأصل، إذن هذا لا يكون حينئذ كافيا عن المأمور به، والمفروض أنه ليس مطابقا له، لا هو مطابق له ولا اكتفي بهذا غير المطابق أي الناقص عنه، فيترتب عليه وجوب الإعادة. إذن الأصل كما ذكرت وهو يقتضي فساد العبادة ويترتب عليه وجوب الإعادة، لكن هنا أصل آخر حاكم على أصالة العدم، أصالة عدم جعل البدلية، وهو استصحاب الصحة ببيان أن أصالة العدم المذكورة موضوعها الشك في بدلية الناقص عن التام. إذا موضوعها الناقص، الناقص إذا شك في جعله بدلا عن التام فهو مجرى أصل العدم، الأصل عدم بدلية الناقص، فموضوعها الناقص وبدليته المشكوكة، فيجري فيه الأصل وينفى جعل البدلية. نريد أن نقول هناك أصل حاكم بمعنى أن جريانه ينفي هذا الموضوع، ما في نقص بعد شك في النقص وفي البدلية وكذا، وهو استصحاب الصحة. كيف؟ نقول أول ما دخل المصلي في الصلاة كانت صلاته صحيحة، عندما قال الله أكبر هذه تكبيرة صحيحة وهو الآن في صلاة صحيحة، عندما قرأ الحمد كذلك، لما نسي السورة نشك خرجت صلاته عن صحتها أو لا، فنستصحب بقاء الصحة. إذا استصحبنا بقاء الصحة من آثار ذلك أن هذه الصلاة يجوز أن يبنى عليها، ها؟ طبعا هذا تقول لي أنا إذا وقفت عندما نسيت السورة والتفت أني نسيتها فشككت هل زالت الصحة أو لا، فاستصحبت الصحة، معناه التفت إلى النسيان في المحل، ها؟ نقول لا نقصد أنت الناس، يعني نحن نقول هذا الناس لما دخل كبر وصار في صلاة صحيحة وتبقى صحيحة إلى أن ينسى، ثم يأتي بعد ذلك بما أتى من بقية العمل، فنقول هذا عندما نسي زالت صحة صلاته أم لا، يستصحب صحة صلاته إلى حين النسيان وإلى ما بعد النسي، يعني إلى حين الدخول في الجزء اللاحق للمنسي، ها؟ أنه مع نسيان الجزء وخلو هذا الموضع من هذا الجزء لم يضر ذلك بالصحة من باب استصحابها إلى هذا. فإذا استصحبت الصحة إلى هذا إلى حين إلى محل الجزء التالي للمنسي، فالدخول فيه إتمام لصلاة صحيحة ببقية أجزاء صحيحة، وينتج من ذلك أن الصلاة اللي وقعت منه كاملة مش ناقصة، إذ لو كانت ناقصة ما كانت صحيحة، هذه كاملة. فإذا كانت كاملة لأنها صحيحة، والصحيحة يعني الكاملة، إذن ستقول الكاملة كيف وهو في الواقع ناسي حتما جزء؟ قل يا أخي الكاملة ولو من باب أن الناس هذه كاملته تهينا، ها؟ ناقصة كاملة الناس ليس بمهم، المهم ما دام هذا النسيان هذا النقص النسياني لم يضر بالصحة استصحابا، إذن بحكم الاستصحاب أنت كأنك لم تنسى الآن، والصلاة على تمامها وكمالها. هذا الأصل إذن استصحاب الصحة يثبت أن ما أتيت به صلاة كاملة تامة، وإذا كاملة تامة فلم يعد عندي شك أن هذه ناقصة وجعلت بدلا عن التام أو لا، لا هي تامة انتهى، واضح؟ تلك كانت ناقصة، كان مفروض النقصان مجرى الأصل، أصالة عدم جعل بدلية، مفروض في مورده النقصان والشك أن هذا الناقص يعلى بدلا أو لا، لأن نقول لا ليس هذه الصلاة ناقصة هي تامة، وإذا كانت تامة لم يعد شك في أنها تكفي، ليست ناقصة يشك في بدليتها وكفايتها عن التام، هي تامة والتامة تكفي لا شك في ذلك، واضح؟ فلا يبقى محل وموضوع لجريان ذلك الأصل، وإذا لم يبقى موضوع له فهذا معنى حكومة هذا الأصل على ذاك وتقدم هذا الأصل على ذاك استصحاب الصحة. في الجواب يقول مصنف هذا الاستصحاب سيأتيك في المسألة التالية بالتحديد في الصفحة 372 لعله، سيأتيك فساد التمسك بالاستصحاب في مثل هذا المقام استصحاب الصح، وسيأتيك أيضا مضافا إلى ذلك ذكر وجوه أخرى يتمسك بها هناك غير الاستصحاب وبيان فسادها هي الأخرى. فانتظر ذاك الموضع، واضح؟ قال: وقد يتخيل أن أصالة العدم على الوجه المتقدم، شو الوجه المتقدم؟ إنه نشك جعلت البدلية للناقص أو لا، فالأصل العدم. هذه وين اقتضت ما ذكر من بطلان العبادة ووجوب الإعادة إلا أن استصحاب الصحة حاكم عليها، وفيه ما سيجيء في المسألة الآتية من فساد التمسك بهذا الأصل في هذه المقامات، بهذا الأصل عن استصحاب الصحة، وكذا التمسك بغير استصحاب الصحة من وجوه بالتصحيح مما سيذكر هناك. انتهى. فإن قلت حاصل هذا أن نسلم ما قلتم من أن الأصل بالنسبة إلى الناس والغافل هو الفساد عند ترك الجزء نسيانا وغفلة، مسألتنا الأولى هي هذه، إذا ترك الجزء نسيانا فهل الأصل يقتضي الفساد أو الصحة؟ قلنا الأقوى أن الأصل يقتضي الفساد، الأصل فساد العبادة المنسي فيها الجزء، واستدللنا عليه بأن ما كان جزءا حال الالتفات والتذكر بحيث ينتفي المركب بتركه هو أيضا جزء حال النسيان والغفلة وينتفي المركب بتركه. شو يعني ينتفي المركب بتركه؟ يعني يقع فاسدا، يقع المأمور به المركب فاسدا انتفاء هذا المطلوب المركب بانتفاء هذا الجزء. وجعلنا المستند لكونه جزءا حال الغفلة والنسيان امتناع خطاب الغافل والناس بخطاب مختلف عن الذاكر والملتفت. هذه هي مسألتنا. هذا يقول أنا أسلم لك إن الأصل بالنسبة إلى الناس والغافل هو الفساد عند ترك الجزء غفلة ونسيانا. سأتكلم في النسيان، الأصل الفساد عند الترك نسيانا، إلا أن هذا أصل أولي، وبمقتضى الدليل الذي ذكرت، لكن هنا أصل ثانوي دلت عليه الأخبار، وهذا الأصل الثانوي يدل على الصحة بالنسبة للناس. أي أخبار؟ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرافع: رفع عن أمتي تسع خصال ذكر منها النسيان. يعني رفع عن أمة النسيان. طبعا بناء على أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة، وفي كلام في الشبهة التحريمية من الشك في أصل التكليف ذكرنا الخبر هناك ورددنا على الأخبار وبينا معنى الخبر، أخبار اللي قال هناك بالاحتياط، استدلنا من الخبر في مقابله وبينا معنى الخبر. هناك قال مصنف أن المرفوع خصوص المؤاخذة. إذا كان المرفوع خصوص المؤاخذة لم ينفع هنا، لأن رفع المؤاخذة على ترك الجزء نسيانا، إذا قلنا رفع عن أمة النسيان يعني رفعت المؤاخذة على الفعل النسياني، مثلا أنت لو تركت الجزء عمدا متذكرا تبطل المركب وتستحق المؤاخذة، لكن إذا تركته نسيانا فلا مؤاخذة. نقول نعم، على هذا التقدير رفع المؤاخذة على ترك الجزء نسيانا صحيح، لكن لا يستلزم عدم وجوب إعادة العمل التام على من أتى بالناقص نسيانا عند التذكر. نقول لا مؤاخذة عليك فيما تركت من الصورة حال النسيان وأبطلت العمل في تلك الحال، لكن الآن حيث تذكرت ويجب عليك أن تأتي بالعمل مرة أخرى تاما أو لا. نفي المؤاخذة على التفويت بذاك بالترك نسيانا لا يستلزم أنه لا يجب عليك الإعادة أو القضاء في خارج الوقت، واضح؟ فلا ينفع للقول لا يجب الإعادة وما أتيت به أيها الناس صحيح كافي، ونحن الآن نريد أن نقول الأصل الثانوي لا يثبت هذا المعنى، يدل على أن ما أتيت به صحيح وكافي. إذن لا يكون الاستدلال مبنيا على أن المرفوع خصوص المؤاخذة، بل الاستدلال مبني على أن المرفوع جميع الآثار والأحكام التي من جملتها وجوب الإعادة وجزئية الجزء السورة في حال النسيان. فيمكن أن نقرب الاستدلال بوجهين: الأول مبني على ملاحظة أثر وجوب الإعادة، فنقول إن جميع الآثار ومنها وجوب الإعادة مرفوعة في النسيان، جميع الآثار التي تترتب لولا النسيان، لو تركت الجزء لا نسيانا ما كان يترتب من آثار، كل الآثار التي تترتب، الجزء جزء والإعادة واجبة، وما أدري تستحق المؤاخذة والعقاب، كل ذلك يرتفع لو تركته نسيانا، رفع عن أمة النسيان، ومنه وجوب الإعادة. فنجري الأصل في رفع الكل ومنه وجوب الإعادة، يعني نلحظ في الكل وجوب الإعادة اللي هو الحكم التكليفي. هذا بيان، أو ببيان آخر نلحظ فيه الحكم الوضعي، نقول ما دام المرفوع كل الآثار فمن جملة تلك الآثار جزئية الجزء، الجزئية الثابتة للصورة حال التذكر مرفوعة حال النسيان ليست جزءا. على التقدير الأول نفس وجوب الإعادة رفعناها، ما علي إعادة، انتهى. إذن ما أتيت به كافي، خلص كافي يعني صحيح، على خلاف أصل الفساد الذي ذكرته. على التقدير الثاني ما رفعت وجوب الإعادة مباشرة، وربما يشكل علي مشكل ويقول وجوب الإعادة مثلا من لوازم الجزئية وتابع لها، في جزئية يجب الإعادة، ما في جزئية لا يجب الإعادة لأن ما أتيت به كامل تام، فلا معنى تجري الأصل في خصوص وجوب الجزئية وجوب الإعادة وتنفيها، لازم ما دام هناك أصل يجري في نفس الجزئية تجري في الجزئية. فنقول لك أن نجري في الجزئية، ونقول جزئية السورة الثابتة حال التذكر مرفوعة حالة النسيان في جملة الآثار المرفوعة، فإذا تفعت الجزئية ترتب عليها عدم وجوب الإعادة، ليست بجزء، فما أتيت به ليش بناقص، إنما يكون ناقصا لو كان هذا جزءا وتركته، أما إذا تركته وهو ليس بجزء فما تركت شيئا يعد تركه نقصانا، فما أتيت به تام وصحيح، إذن لا يجب الإعادة. هكذا يقال. والجواب أولا أن لا نسلم أن المرفوع جميع الآثار التي منها وجوب الإعادة بحسب التقريب الأول، أو الجزئية حال النسيان بحسب التقريب الثاني، بل قد ذكرنا لك كما ذكرنا في أول الكلام هنا، ذكرناك بأننا ذكرنا في الشبهة التحريمية من مباحث الشك في أصل التكليف، ذكرنا هناك أن المرفوع خصوص المؤاخذة، وإذا كان المرفوع خصوص المؤاخذة لم ينفعك هذا فيما تريد، لما قلناه في بيان الاستدلال من أنه إذا بني على كون المرفوع خصوص المؤاخذة فرفع المؤاخذة على ترك الجزء نسيانا بالأصل لا يستلزم عدم وجوب إعادة العمل بعد التذكر تامة مع الجزء الناقص، لا يستلزم هذا، ها؟ وليس من آثار، لا مؤاخذة عليك على تركك الجزء نسيانا، لو كنت تركته عمدا وأبطلت صلاتك كنت تؤاخذ على ذلك، أما وقد تركته نسيانا فلا مؤاخذة على فعل هذه الصلاة الناقص. مطلب آخر، يجب علي أن أعيد أو لا؟ لا ربط لهذا بذلك، هذا لا يستلزم النفي هناك، واضح؟ فلا ينفعك. إذن نحن نقول إن المرفوع خصوص المؤاخذة، وليرجع إلى ذاك البحث لينظر كيف كان الكلام وكيف قرب هذا المعنى، وإذا كان المرفوع خصوص المؤاخذة فلا ينفعك في إثبات عدم وجوب الإعادة، أي صحة ما أتي به لتقول إن الأصل الصحة. هذا أولا. وثانيا نقول سلمنا أن المرفوع جميع الآثار والأحكام لا خصوص المؤاخذة، لكننا نقول في الرد على التقريب الثاني الذي بني على كون المرفوع جزئية الجزء حال النسيان، نقول في الرد عليه صحيح أن المرفوع جميع الآثار، لكن الجزئية ليست من الأحكام المجعولة للشارع، بل هي تنتزع انتزاعا تماما ككلية الكل. الشارع يأمر بمركب بكل، فننتزع من أمر متعلق بالكل بالمجموع كلية هذه الجملة الواقعة تحت الأمر. وأيضا يأمر بالجزء، كيف يأمر بالجزء؟ نفس الأمر بالكل، ينسب إلى الكل استقلالا كما قلت ذاك اليوم، ينسب إلى الأجزاء ضمنا في ضمن الكل. من الأمر الضمني بالجزء ننتزع جزئية الجزء، ها؟ فالجزئية ليست مجعولة للشارع، وإنما تنتزع انتزاعا، وإنما المجعول شرعا هو الوجوب التكليفي للكل. الشارع كما قلت يجعل الوجوب ويأمر تكليفا بالكل، منه ينتزع الكلية، كذلك يأمر تكليفا في الجزء ولو في ضمن الأمر بالكل، فينتزع منه جزئية الجزء. إذا لم يكن الجزئية مجعولا شرعيا لم تكن قابلة للرفع بالحديث، لأن الحديث مسوق لإثبات تعبد شرعي من قبل الشارع كشارع. أقول الشارع صحيح أنت لا تدري، وقد يكون مثلا سهذاك لا تدري يعني في صوت الجهل، لا صحيح أنت تركت، ها؟ صحيح أنت تركت نسيانا ونقص عملك، ونقصان العمل يمكن فيه أن نقول ببطلان العمل، ويمكن فيه أن نقول بصحة العمل، ببطلان العمل باعتبار أنه عمل ناقص ويعتبر الآن الإتيان به معسورة، بصحة العمل باعتبار أنه لا يعتبر ذلك، السورة ليست بجزء الآن. هذا ممكن ذاك ممكن. جاء الشارع ليتعبد ويقول رفع عن أمة النسيان، الجزء المتروك نسيانا مرفوع. هل هذا يصح إذا لم يكن الجزء مسعول مجعولا من قبل الشارع؟ لا يصح، لأن الشارع هو بهذا الحديث يتعبدنا من قبله كشارع برفع النسيان، والتعبدات الشرعية لا تنال إلا ما كان وضعه ورفعه بيد الشارع، ما كان بيد الشارع أن يجعله ويضعه علينا وأن يرفعه عنا هو الذي يناله التعبد الشرعي، إثباتا مثل استصحاب بقاء الشيء، أو نفيا مثل حديث الرفع والنفي، أو الناس في سعة وأمثال ذلك من الأصول النافية، أو حتى استصحاب العدم. والاستصحاب يمشي على الوجهين، إذا كانت الحالة السابقة الوجود بالاستصحاب يحكم ببقائه، إذا كانت العدم بالاستصحاب يحكم بالعدم، لكن البراءة نافية على كل حال. مثلا إذن الذي يصلح لتعبد الشارع نفيا وإثباتا هو ما يكون بيده وضعه ورفعه كشارع، لأن هذا الذي يعنيه كشارع ومن شؤونه، لا ما يكون بيده لا كشارع بل كخالق ومكون، فإن هذا لا يعنيه كشارع، فالتعبدات الشرعية لا تنال إلا مثل هذا إذا كانت الجزئية غير مجعولة للشارع كشارع، بل أمر ينتزع، ينتزعه العقل، ينتزعه كل عاقل كعاقل من التكليف الشرعي بالجزء، إذن لا يشملها النفي الشرعي ولا يشملها حديث الرفع. الخلاصة، حديث الرفع لا يشمل رفع الجزئية كما على التقريب الثاني، لأن الجزئية ليست مجعولة، وإنما المجعول وجوب الكل، ووجوب الكل مرتفع قطعا حال النسيان بحكم الرواية رفع النسيان. أنا الآن ناسي لوجوب الكل، ولذلك أتيت بناقص بلا سورة، لو كنت متذكر أن الواجب الكل يعني مع السورة كنت آتي، وإلا كنت تاركا عمدا. أنا ناسي الآن وجوب الكل، وإذا ناسي وجوب الكل، وجوب الكل وجوب مجعول من قبل الشارع قابل للرفع، فهو مرفوع الآن حال النسيان. إذن المجعول هو وجوب الكل وهو مرفوع بالرواية، لكن ليس هذا هو المراد للخصم واللي بني عليه التقريب واللي ينفع في نفي الجزئية وإثبات الصحة. والمراد للخصم هو رفع الجزئية، والجزئية ليست بمجعول للشارع فلا يشملها حديث الرفع. قد واحد يقول بلى بلى بلى، ألست قلت إن وجوب الكل مرفوع بالرواية بحديث الرفع؟ نحن نقول لك يكفي الاعتراف برفع وجوب الكل ليثبت ما نريد، من باب أنه إذا كان وجوب الكل مرفوعا عن الناس لم تجب عليه الإعادة، لأن الإعادة من آثار كون الكل واجبا عليه، إذا كان الكل واجبا عليه فلما لم آتي بالكل وجبت الإعادة والإتيان بالكل، واضح؟ فإذا اعترفت بأن الكل لا يجب علي ومرفوع عن الناس فلماذا أعيد؟ أنا عندما كنت ناسيا لم يكن الكل واجبا علي، إذن لم يفتني شيء، فلماذا أعيد؟ ها؟ فاعترافك برفع الحديث لوجوب الكل عن الناس يكفي في إثبات عدم وجوب الإعادة وبالتالي الصحة، أو بالعكس في إثبات الصحة وعدم وجوب الإعادة. فيمكن جعل هذا تقريبا ثالثا، بدل أن نقرب بإجراء الأصل وحديث الرفع في وجوب الإعادة أو في جزئية الجزء، يمكن أن يقول أن أقول بتقريب ثالث بإجراء الأصل وحديث الرفع في وجوب الكل، الكل واجب حال النسيان أو لا؟ نقول الكل واجب حال الذكر، لكن حال النسيان مرفوع، رفع عن أمة النسيان وهو من المجهولات الشرعية قابلة للرفع والوضع، فيشمله الحديث. فإذا رفع وجوب الكل حال النسيان ارتفع معه وجوب الإعادة. يمكن أن يقول قائل هكذا، لكن نقول له هذا ليس بصحيح، وذلك أن ما ذكر من ارتفاع وجوب الكل عن الناس وترتب عدم وجوب الإعادة على ارتفاع وجوب الكل عنه صحيح، الناس لا يجب عليه الكل وبالتالي لا يجب عليه الإعادة، لكن هذا مقيد بما دام ناسيا. ما دمت ناسيا لا تخاطب بالكل، وبالتالي الآن وفي هذه الحال لا وجوب إعادة عليك من هذه الجهة، لكن بعد ارتفاع النسيان وحصول التذكر تجب الإعادة. ليش؟ لأن وجوب الإعادة ليس مترتبا على ترك الجزء نسيانا، حتى تقول ما دمت تركت الجزء نسيانا والنسيان مرفوع فتركك الجزء نسيانا لا أثر له ولا حكم له، إذن ينتفي ما يترتب عليه من وجوب الإعادة. لا، ليست وجوب الإعادة مترتبة عليه على ترك الجزء نسيانا حتى يرتفع بارتفاع النسيان، بل وجوب الإعادة يترتب على بقاء الأمر الأول بالعمل التام. عندما كنت ملتفتا ومتذكرا كان متوجها إليك الأمر بالصلاة مع السورة، لما نسيت سقط هذا الأمر بنسيانك وسقط معه وجوب الإعادة ما دمت ناسيا. فلما عدت إلى التذكر، خب عدت والحال ماذا؟ هناك أمر يقول صل مع السورة، لم يؤت بمتعلقه ولا بما يقوم مقامه، لا صليت مع السورة ولا الصلاة من دون سورة التي أتيت بها تكفي عنها عن الصلاة مع السورة، فهو بحاله ويجب عليك أن تطيعه من جهة بقاء هذا الأمر الأول. نقول لك الآن بعد التذكر أعد وصلي مع السورة. نظير من دخل عليه الوقت كما كنا ذكرنا هذا المثال سابقا، فخوطب بوجوب الصلاة ثم نام أو أغمي عليه ثم استيقظ في أواخر الوقت مثلا في وقت يعني، وماذا يقال له؟ يقال طبعا أول الوقت قيل له صلي، لكن لا يجب أن يصلي، يستطيع أن يؤخر، قيل صلي على الساعة، صلي إن شئت الآن، صلي إن شئت في وقت لاحق، ما صلى فأصابه الإغماء أو غشيه النوم، حين نومه وإغمائه لا يقال له صلي، سقط هذا الأمر، لا يتنجز، تنجس يحتاج إلى التفات، هذا نائم ومخشي عليه يعني غافل فلا يخاطب. لكن عندما يفيق من نومته ويعود إليه عقله ويزول إغماؤه ماذا يقال له؟ هناك أمر بالصلاة لم تمتثل، لا زال وقته قائما، فصل الآن أيضا يقال صل. هذا يشبه ذا، قبل النسيان يقال صل مع السورة، لما نسي سقط هذا الأمر وسقط معه وجوب الإعادة. لكن ما دام النسيان لا يجب الكل ولا يجب الإعادة من جهته، لكن إذا زال النسيان تجد أمرا كان ثابتا من الأول لا أتي بمتعلقه ولا بما يقوم مقامه ويكفي عنه فهو بحاله فيخاطب به، فوجوب الإعادة من أثار بقاء هذا الأمر السابق الأول وهو باق، لا من آثار ترك الجزء نسيانا حتى يقال دليل الرفع الذي يقول رفع النسيان ينفي آثار ترك الجزء نسيانا والنسيان كله ويقول لا يجب عليك الإعادة، ليس لك أن تقول هذا. قال فإن قلت إن الأصل الأولي، هذا كله شو؟ هذا كله الذي ذكرته في الجواب عن الإشكال، لكن يبقى هناك دعوة إن شاء الله غدا نتعرض لها. إن قلت إن الأصل الأولي وإن كان كما ذكرت، يعني عدم جعل البدلية، إلا أن هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله الناس يفعله خاليا عن الجزء والشرط المنسي، سيعبر بالمنسي عنه ما أدري ليش، المنسي. ما هو هذا الأصل الثانوي؟ يقوله قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة 9 الخطأ والنسيان إلى آخره، مهم النسيان، لكن بناء على أن المقدر ليس خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المنسي مترتبة لولا النسيان. ها؟ إذا أفطرت في نهار الصوم نسيانا هناك أثر كان يترتب على الإفطار في يوم الصوم لولا النسيان، ما هو؟ الكفارة مثلا، القضاء. ها؟ هذان بحديث رفع النسيان يرتفعان طبعا، الكفارة نعم، القضاء دلت الأدلة على أنه لابد من القضاء ولو فاتك نسيانا، واضح؟ مثلا إذا نسيت الصوم في يوم الصوم يجب أن تقضيه، فهذا النسيان ليس بمرفوع. لكن إذا في نهار الصوم أكلت نسيانا هذا الأكل مرفوع كأنك ما أكلت، فما حصل ما يفطر، وفي الرواية ما يدل عليه بالدليل الخاص غير هذا، رزق ساقه الله إليه مثلا. على كل حتى لا نفوت بمسألة الإفطار القضاء وعدم القضاء، نفس الكفارة إذا أفطرت لا نسيانا يعني عامدا كفارة، إذا وقع الإفطار نسيانا فلا كفارة، ما كان يترتب لولا النسيان مرفوع مع النسيان، فإنه لو ترك السورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع عليه بالفساد ما جئت بالمأمور به ووجوب الإعادة. يقول هذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا، وجوب الإعادة مرفوع لأن المرفوع جميع الأثار ومنها وجوب الإعادة، هذا أولا. وإن شئت قلت بالحكم الوضعي إن جزئية السورة مرتفعة حال النسيان، جزئية ثابتة حال تذكر، مرتفعة حال النسيان. إن قلت هكذا قلت بعد تسليم إرادة رفع جميع الأثار. أولا لا نسلم، نمنع، وقد قلنا إن المرفوع خصوص المؤاخذة. لكن لو سلمنا نقول إن جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا، بل هي ككلية الكل انتزاعية، وإنما المجعول الشرعي نفس وجوب الكل، يعني حكم التكليفي. والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية. قد تقول هذا يكفي، إذا كان وجوب الكل مرتفعا يترتب عليه ارتفاع وجوب الإعادة، لأن وجوب الإعادة من آثار وجوب الكل. إذا وجب الكل فمن لم يأتي بالكل وأتى بالناقص وجب عليه الإعادة. نقول في جوابه ووجوب الإعادة بعد التذكر هذا مترتب ومن آثار الأمر الأول، مترتب على الأمر الأول، بقاء الأمر الأول، صلي مع السورة قبل أن تنسى، لا على ترك السورة نسيانا حتى يرتفع برفع النسيان وأحكام النسيان. والحمد لله رب العالمين.